يعني لو في مجلس فيه 10 انفار واحد عطس عطس الحمد لله، أم واحد بس من العشرة قال له يرحمك الله يثاب ويرفع عن بقية الحاضرين الحرج. إنما لو واحد عطس في وسط 10 وقال الحمد لله وما حدش قال له يرحمك الله أثم الكل. ليه نأثم إذا تركنا التشميت؟ لأنك ضيعت حق لأخيك عليك، حق أيوة حق، فرض أيوة فرض كفاية. ما الدليل؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5، وفي رواية 6، لكن دي الرواية اللي معانا الآن. حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. حق يعني واجب. وحكمه حكم التشميت انك تقول له لما تسمعه بيقول الحمد لله يرحمك الله حكمه فرض كفاية. قال ذلك الامام النووي في شرح مسلم الجزء 7. الادب الثالث من آداب العطاس عدم تشميت العاطس اذا لم يحمد الله عز وجل. طب واحد جنبي عطس وسكت اقول يرحمك الله؟ لا ما اقولوش. هذه لا تقال الا لمن حمد الله بعد العطاس. ما الدليل؟ روى الشيخان في الصحيحين عن انس رضي الله عنه وعن جميع الصحابه قال عطس رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمت احدهما ولم يشمت الاخر. 2 رجاله في مجلس النبي، واحد عطس وقال الحمد لله، النبي قال له يرحمك الله، التاني عطس وسكت، النبي ما قالوش حاجة. قال الرجل يا رسول الله عطست وعطس فلان فشمته ولم تشمتني. قال إن هذا حمد الله عز وجل وأنت لم تحمد الله عز وجل. وروى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. هذا أدب. اللي يحمد ربنا نقول يرحمك الله، اللي يسكت مش هنقول له يرحمك الله. والسؤال طب هل يستحب تذكير من عطس ولم يحمد الله؟ هل يستحب أن نذكره؟ اختلف أهل العلم في هذا. قال الإمام النووي والنخعي نعم، واحد عطس وساكت ما تقول له قول الحمد لله يا أخي، فكره، هذا من باب التذكير بالخير ومن باب الأمر بالبر، وهو من الأمر بالمعروف. وربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوى. وربنا قال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكره. قال ابن القيم وابن العربي من عطس ولم يحمد الله لا نذكره. ليه يا عم؟ قال والله الرجل عطس في مجلس النبي وما قالش الحمد لله، النبي ما قالوش يرحمك الله ولم يذكره، وهذا من باب التعزير. ولو كان فيه سنة لذكرها رسول الله ولا أمر بها ولا علمها للناس. ما دام النبي لا قال لا لم يقل ولم يفعل وخلاص. قال عبد الله بن المبارك والأولى أن نذكر العاطس إذا عطس ولم يحمد الله. عبد الله بن المبارك في شاب قاعد في مجلسه عطس، شو بقى الطريقة اللي فيها ايه رفق في التعليم؟ عطس فقال ابن المبارك للعاطس الساكت ايش يقول العاطس اذا عطس؟ قال يقول الحمد لله. قال ابن المبارك يرحمك الله. فعلمه بطريقة فيها ادب وفيها ذوق. حقيقة انا اميل للقول بقول ابن المبارك وللقول بقول النووي وإبراهيم النخعي: من عطس ونسي أن يحمد الله فذكروه، فهذا من باب التذكير بالخير والأمر بالبر والمعروف. والنبي علمنا أن نتعاون فيما بيننا على كل بر وتقوى، وهكذا علمنا ربنا جل جلاله في قرآنه. سؤال: هل يجوز للعاطس أن يقول شيئا غير الحمد لله؟ نعم، يجوز للعاطس أن يقول الحمد لله على كل حال. يبقى اللي يعطس يقول حاجة من اثنين: الحمد لله بس، أو الحمد لله على كل حال، وما يقولش حاجة غير كده خالص. ما الدليل؟ روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. يبقى دي وردت، والحمد لله وردت. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم. الأدب الخامس أو السادس من آداب العطاس: لا يجوز للعاطس أن يزيد على قول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال أي لفظ آخر. لك إذا عطست أن تقول الحمد لله، أو تقول الحمد لله على كل حال وما تزودش حرف على كده. ليه؟ لما رواه الترمذي في سننه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. كان معروف أن ابن عمر يعني يعظم أمر النبي أوي، ويعظم سنة النبي أوي 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 رضي الله عنه. عطس رجل إلى جنب عبد الله بن عمر فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ده هيخطب الجمعة ده. يا عم في ايه؟ عطس ام قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ هو قاعد جنب ابن عمر، فقال له ابن عمر: يا هذا، وانا ايضا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله، علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. يبقى سعادتك ما تألفش، إلزم غرزك، إلزم غرز النبي محمد، امشي وراه، لا تنقص ولا تزود. الدين مش محتاج فزلكة من حد، ولا فلسفة من حد، ولا اختراع من حد. ما عليك إلا أن تتبع ولا تبتدع، وقد كفيت. وربنا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما تألفش. النهاردة بعض الطيبين يؤذن، يمسك الميكروفون ويدن، وبعد ما يقول آخر جملة في الأذان، اللي هي إيه آخر جملة في الأذان؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مش هذه آخر جملة يقولها والميكروفون لسه في ايديه؟ وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى ازواج ايه يا عم في ايه؟ نشيد الصباح يا عم. يا عم الاذان جمل معلوم اولها ومعلوم اخرها، بتزود ليه؟ يقول لي: ما هو النبي علمنا ان نصلي عليه عقب الاذان. ايوه في سرك، مش في الميكروفون، مش تلصق ده في الاذان. اتق الله يا اخي، اتق الله. ده احنا بنسمع حاجات النهاردة عجيبة. يقولك المفكر الإسلامي، ايه قال المفكر؟ اخذ يفكر ويفكر ثم فكر واخذ يفكر ثم قال: شرب السجاير في نهار رمضان لا يفطر. عظمة يا مفكر. اخذ يفكر ويفكر، لسه قارئ، لسه جاي لي سؤال امبارح في الدرس وقارئ على النت ان وزيرة جزائرية سابقة مش عارف اسمها ايه المسعودي كده، بتقول بتقول الصلاة فيها ذل. يعني ايه؟ يعني شكلها كده مش حضاري. ثم قالت: وانا يعني اقترح ان نخترع صلاة ليس فيها سجود وركوع الذل ده ونسميها صلاة اليوجا. حاجة ما شاء الله، صلاة اليوجا. واحدة وزيرة جزائرية سابقة اخترعت لكم يا مسلمين صلاة اليوجا. بلاوي بتتحدف علينا، بلاوي. قال صلاة اليوجا، قال ليه الركوع في ذل والسجود في ذل؟ ما انا عارف يا جاهلة، الركوع فيه ذل لمن؟ لله. والسجود فيه ذل لمن؟ لله. وهل الذل لله هوان واستكانة وخزي وعار أم شرف وسؤدد ومكانة وسمو؟ الذل لله عز. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما هي العبودية؟ إيه معنى كلمة عبادة؟ من معاني كلمة عبادة كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل. كمال الحب مع كمال الذل لله. بسجد حطت مناخيري في التراب وده ذل، بس أنا بحبه لأنه للملك، لخالقي، لمبدعي، لرازقي، لمن يملكني سبحانه وتعالى. الناس أبت أن تسجد وتركع، أبت أن تقف بين يدي الله في الصلاة، فأذلها الله لحسالات البشر، اليهود وغير اليهود، يهود الذين يحتلون بلاد الإسلام. كل ملل الكفر في العالم سحقتنا واحتلت الكثير من بلادنا وتسلطت علينا. مش عايز تقف بين يدي الله؟ طب اقف في طابور العيش، اقف في الطابور على المحطة بتاع الأوتوبيس، اقف افعل كذا كذا. يا اخوانا، انا ما كنت اتخيل ان مسلمة بتقول لك الصلاة والركوع والسجود فيها ذل. لا، شيء غير حضاري. احنا عايزين نخترع صلاة جديدة فيش فيها ركوع ولا سجود ونسميها صلاة اليوجا. رواه بروسلي طبعا، طالما صلاة اليوجا مصايب بتتحدف علينا. فاصل ونواصل، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.
أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن، إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح. التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف. زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا عن آداب العطاس والتثاؤب. قلت من هذه الآداب ألا يزيد العاطس فوق لفظة الحمد لله أو الحمد لله على كل حال أي لفظ آخر. هذا الذي ورد. وابن عمر لما رأى رجلا أضاف كلاما فوق ما أمر به رسول الله عتب عليه ووبخه وعلمه. سابعا من آداب العطاس عدم تشميه العاطس بعد 3 مرات. عطس مرة وقال الحمد لله يرحمكم الله، عطس مرة ثانية الحمد لله يرحمك الله وهو يرد يهديكم الله ويصلح بالكم، عطس الثالثة الحمد لله نقول يرحمك الله، عطس الرابعة نسأل الله له العافية. ده مريض بقى. نعم، لما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال له رسول الله يرحمك الله. فعطس الثانية أو الثالثة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، هذا رجل مزكوم. يبقى زود على العصة الثالثة، يستحب أن نقول له بعد الثالثة عافاك الله، شفاك الله وعافاك. هذا أيضا من الأدب العالي عند المسلمين. كذلك من الأدب إذا عطس واحد من غير المسلمين. طب أنا قاعد جنبي واحد زميلي في الشغل نصراني، قاعد جنبي واحد زميلي في الشغل من غير المسلمين، وعطس أقول له إيه؟ أقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. ده غير مسلم. أيوة قل له يهديكم الله، ادعيله بالهداية وبصلاح الحال، يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب ما الدليل؟ اسمع، روى الإمام الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. اليهود قوم مكر وخداع، يقعدوا في مجلس النبي ويتصنعوا العطاس علشان النبي يدعي لهم بالرحمة، يتعاطسون عند رسول الله يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى أي حد غير مسلم عطس بجوارك حمد ربنا، ما حمدش ربنا تقول له إيه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. وأظنها كلمات حلوة جميلة تترك في نفسه أثرا طيبا، وهذا من باب البر بغير المسلمين الذي أمرت به السنة وأمر به القرآن قبله. طب سؤال، وأنا بصلي يا عم الشيخ عطست، ينفع أحمد ربنا وأنا أعطس وأنا أصلي؟ أنا بصلي جوه الصلاة عطست، ينفع أحمد ربنا على العطاس وأنا في الصلاة؟ الجواب نعم. أي نعمة تجيلك في الصلاة احمد ربنا عليها. مش العطاس نعمة؟ احمد ربنا. ابن رايح يجيب نتيجة الثانوية العامة وأنا بصلي الظهر في الصلاة سمعت أمه عاملة هيصة في البيت وبتقول ألف بركة يا ابني جبت 95%. الخبر جاني وأنا في الصلاة، ينفع أقول في الصلاة الحمد لله؟ طبعا ينفع. ما الدليل؟ روى الترمذي في كتاب الصلاة وحسنه الألباني عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يجبه أحد. قال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يجبه أحد. قال من المتكلم في الصلاة؟ قلت أنا يا رسول الله. قال ماذا قلت؟ قال رفاعة قلت بعدما عطست الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال رسول الله والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. حمد ربنا في الصلاة بالكلمات الطيبة دي جعلت 35 ملك 37 ملك 39 ملك يتنافسون أيهم يصعد بهذا العمل الصالح وبهذا الذكر الطيب إلى الله عز وجل. شاهد، يجوز لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله. طب اللي جنبه في الصلاة يشمته؟ مش حق المسلم على المسلم 5 ومنها إذا عطس فحمد الله أن يشمت؟ راجل واقف جنبي بيصلي عطس قال الحمد لله، طلع منديله مسح المخاط طبعا وده جائز في الصلاة وقال الحمد لله. أنا جنبه بقى أقول له يرحمك الله، يوم هو يقول لي يهديكم الله ويصلح بالكم، يوم الإمام يقول لنا اتفضل. مش صلاة بقى دي حج، أنت مالكش دعوة. اللي يعطس في الصلاة يحمد ربنا واللي جنبه ملهوش دعوة بيه. حق عليك إذا عطس وحمد الله أن تشمت خارج الصلاة، ما في الصلاة مالكش دعوة بيه. كل يناجي ربه. نعم، هذه آداب العطاس. وما هي آداب التثاؤب؟ بسرعة، أولا محاولة كظم التثاؤب. أما تيجي تتثاؤب حاول تكظم التثاؤب بإيه؟ بإغلاق الأسنان أو بضم الشفتين أو بوضع شيء على الفم، لأن الفم هو مفتوح شكله مش حلو سيما أمام الناس. يبقى اقذم التثاؤب. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم في الصلاه فليقذم ما استطاع فان الشيطان يدخل. الادب الثاني من اداب التثاؤب عدم رفع الصوت بالتثاؤب. لما تيجي تتثاءب ما تقولش ها ها وتضحك الناس عليك وتضحك الشياطين عليك، وبعض الناس يعوي يا عم في ايه. هذا ليس من الادب والله. حط يديك على فمك واكظم ولا تصدر صوت. لما رواه ابن ماجه والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يضحك منه. أخيرا بعض الطيبين إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا عليه دليل؟ لا، هذه بدعة اخترعها الناس. النبي علمك لما تتثاءب تضع يدك على فمك وتقظم ولا تتثاءب بصوت وفقط. ما تألف ليش بقى أعوذ بالله من الشيطان، جبتها منين دي يا أخوانا؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معانا أول اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
شيخ مسعد.
نعم.
عندي سؤالين. بس الاول عايز اقول لك جزاك الله خيرا
واياك
واسعد واسعد حالك ومآلك كما اسعدتنا بجمال ورقي الاداب الضائعه
يا رب.
نفعنا الله بها وجعلنا مع صاحبها صلى الله عليه وسلم فعليين باتباعنا لخلقه العظيم. السؤال الاول.
نعم.
مسلم بعيد عني لا اراه ولا يراني وعطس فقلت يرحمكم الله اذا حمدتم، ينفع؟
طيب ماشي.
السؤال الثاني. هل الطعام والشراب مباح بلا رابط أم إن كان هناك قرينة ترفعه للمستحب يؤجر، مثل الجوع بنية جوع تصحه ونحن أمة لا تأكل حتى دجوع الصيام وغيره كثير، أو قرينة تخفضه للمكروه فيأثم مثل الإسراف والتبذير البين إن المبذرين إخوان الشياطين. أقصد
بارك الله فيك، بس نفسح مجال لإخوانك بارك الله فيك. مش بالضرورة أنه لما يعطس لازم كل اللي في المجلس يسمعه. افرض أنا قاعد في مجلس في 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 مدرج الجامعة مثلا وعطست في أول مقعد وقلت الحمد لله ما حد سمعني خالص غير اللي جنبي وليرحمك الله، أنا بعديه بمقعدين عايز أقول له يرحمك الله بس ما سمعتوش بيحمد، لكن اللي جنبه سمعه لا بأس أنه شمته، شفته بيحرك شفايفه بعد ما عطس وأنا عارفه راجل صالح بس ما سمعتش بيقول الحمد لله، لكن ظني فيه لأنه عارف الكلام ده أنه قال الحمد لله يبقى أشمته. إنما نقول له يرحمكم الله إذا حمدتم لا، دي جديدة. الأمر الثاني طعام الشراب. أنا كانت لي حلقة اسمها رسالة إلى مسرف، وكانت لي حلقتين هنا في الآداب اسمهم آداب الطعام والشراب، فصلت وبينت بالتفصيل وقلت إن الله عز وجل وضع لنا في القرآن ميزان للطعام والشراب، قال جل جلاله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات، وفي رواية لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقلت إن الحسن البصري دعا أحدهم إلى طعامه فقال الرجل لقد أكلت حتى لا أستطيع، ده أنا هطق من الأكل يا عم الشيخ، ده أنا الأكل واقف هنا في الحلقوم أكلت حتى لا أستطيع، فقال الحسن يا سبحان الله وهل يأكل المسلم حتى لا يستطيع. فالاعتدال في الطعام والشراب. من أكل كثيرا تعب كثيرا ونام كثيرا فخسر كثيرا. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
أشهد الله في الله يا شيخ.
الله يحبك ويرضى عنك.
الله يخليك. بقول لحضرتك أنا في عندي بيجي لي زباين كتير ما بيقولوش السلام عليكم، يقول لي مثلا يخش عايز كذا عايز كذا، فأنا بروح بقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني بنظام يعني ان افكره او كده, فهو بيروح قايل لي السلام عليكم فبقول له عليكم, فقال لي ان انا اقول له السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بدون ان هو يكون قال لي. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو واحد غير مسلم قال لي السلام عليكم ينفع اقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته؟ شكرا.
بارك الله فيك. لو واحد غير مسلم قال لي السلام عليكم هقول له وعليكم السلام. تقول ازاي يا عم, ده النبي كان بيقول لليهود وعليكم يا سيدي, لانهم ما قالوش السلام عليكم, ده كانوا بيدعوا عليه بيقولوا السام عليك يعني الهلاك, انما لو قالوا السلام لقال وعليكم السلام. هذا الكلام ليس من عندي, ده كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره كثير من اهل العلم والفضل. يبقى لو واحد نصراني قال لي السلام عليكم هقول له وعليكم السلام, مفيش فيها كلام دي. طيب واحد دخل عليا وقال مساء الخير او سعيده عضو بالعافيه او هاي او الكلام ده, قلت له يا اخي وعليكم السلام ورحمه الله, من باب اذكره يعني بطريقه لطيفه, ام قال السلام عليكم ورحمه الله فقلت وعليكم السلام ورحمه الله, افي ذلك باس؟ الجواب لا باس, بل هو من باب التذكير بالخير, وربنا قال فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مسعد بالله عليك حضرتك, انا مصاب بموضوع الوسواس القهري في موضوع الطلاق, وتعالجت حضرتك قبل الموضوع المرض ده ورحت لدكتور نفساني, فعندي بعض اللزمات في الكلام فطلقت قال جوايا والحمد لله رب العالمين بحب دكتور جدا, فقال انت مراتي فاحيانا بتقلب عليا ان انا بقول في حرف الطاء في بعض كلمات زي كلمه طيب طيب تمام, فبحس ان انا قلت فعلا لفظ الطلاق, ما عادش حد اللي قدامي ما بيسمعش حاجه بيتهيأ لي ان انا قلتها, فمش عارف انا قلت ولا ما قلتش, فالموضوع ده انا عايش فيه قلق جدا بقى اكتر من فتره كبيره جدا, فالله يرضى عليك يا شيخ مساعد انا مش عارف حضرتك, وسالت الشيخ قبل كده قال لي مفيش اي حاجه وابدا الموضوع ده, فانا خايف جدا من ربنا وخايف احسن كنت بتحايل على ربنا, فجزاك الله كل خير. هل فعلا انا لو تلفظت باي بدون اي حاجه بدون لفظ الطلاق او بدون مثلا نيه او اي حاجه اقل يقع الطلاق ولا يقع الطلاق؟ جزاك الله كل خير.
وجزاك. ما دام حالك على هذا النحو وانت مريض بالوسواس القهري وتذهب الى طبيب وهذا الكلام ما هو الا هواجس في النفس, فلا شيء عليك ان شاء الله, لم يقع طلاقك ان شاء الله, فقر عينا واهدأ وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واشغل نفسك بذكر الله عز وجل, قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب, والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله لا يؤاخذ هذه الأمة بحديث نفسها ما لم تقل ما لم تعمل. ثم قد يقول الإنسان لفظ الطلاق ولا يقصد فلا يقع طلاقا. إزاي يعني؟ واحد مراته حائض اعتادت في كل شهر أن تحيض أربع أو خمس أو خمسة أيام, فبعد خمسة أيام عايز يسألها هل طهرت هل طهرت أم لا, فعايز يقول لها أنت طاهر أم غلط من غير قصد قال لها أنت طالق, هو قصده يقول إيه؟ أنت طاهر أم غلط قال لها أنت طالق, هل يقع الطلاق؟ الجواب لا, لا يقع, لأنه لم يقصد به طلاق. أنت على أي حال يعني لا يعني طلاقك لا يقع ما دامت حالتك على ما شرحت وفصلت وبينت, وأسأل الله أن يذهب عنك وساوس الشياطين الجن والإنس إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله. أشرف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا أشرف إني بكلمك يا أشرف, تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, إزي حضرتك شيخ؟
الحمد لله
ويعلم ربنا أنا بحبك قد إيه يعني,
ربنا يحفظك.
كنت بحضر لحضرتك دروس في مسجد ابو بكر الصديق في الويلي.
نعم ربنا يكرمك يا مولانا.
ربنا يبارك لك يا رب. في مسالتين عايز اسال حضرتك عليهم.
اتفضل.
اول مساله, ان لما اتجوزت جديد من خمس سنين ففي بدايه الجواز يعني جمعت مراتي في نهار رمضان.
نعم.
تقريبا يومين او ثلاثه. تمام؟
تمام.
تاني مساله, انا بشتري اجهزه وببيعها, فببيعها يعني مثلا لو هي ب 10,000 ببيعها مثلا ب 15, فالمكسب ده حلال ولا حرام؟
حاضر, اسمع الجواب.
بارك ماشي متشكر جدا. شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلوم ان جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان وهما في صيام امر حرمه الله عز وجل. فالصيام انقطاع عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر والى غروب الشمس. فيحظر على الرجل أن يجامع امرأته في نهار رمضان ما دام في صيام وليست لهما رخصة في إفطار. نعم. طب واللي يعمل كده ماذا عليه؟ واحد، عليك وعليها الاستغفار والتوبة لأنكما خالفتما أمر الله عز وجل، يبقى توبة واستغفار. اثنين، على كل واحد منكما أن يقضي يوما في مكان اليوم الذي أفطره. ثلاثة، عليك أن تصوم شهرين متتابعين عن كل يوم أفطرته بجماع، فإن عجزت يبقى طعام 60 مسكين، وعليها كذلك نفس الكفارة إن كانت مطاوعة. أما إذا أكرهتها على الجماع فالكفارة عليك دونها والله أعلم. كل يوم بقى حضرتك فطرت انت ومراتك بجماع، عليك الذي سمعته، عليك الذي سمعت. انت عملت ده 3 مرات يبقى 3 كفارات مع صيام 3 أيام اللي أفسدتوهم بالجماع والله أعلم. بشتري بضاعة مثلا، بشتري غسالة ب1000 ببيعها ب1500، بشتري سيارة ب100,000 ببيعها ب150، انت حر ما دام لم يكن هناك غرر ولا احتكار للسلعة وما دام المشتري راضي فما فيش سقف للمكسب. صحيح مطلوب أن ييسر على الناس وأن نرضى باليسير، ومن بابي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، حتى من الناحية الاقتصادية من باع أرخص باع أكثر فربح أكثر، لكن لا حد اللي يقول لك لازم تلت بس المكسب 10% بس، هذا الكلام ليس عليه دليل فيما أعلم والله أعلى وأعلم. فتجارتك حلال إن شاء الله. آخر اتصال، السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت سيدنا الشيخ، أنا دلوقتي عندنا شقة بس إيجار. بس إحنا 3 بنات وولد، الولد واخد شقة برة، والدي متوفي، وحضرتك دلوقتي يعني بعد عمرا طويل إن قانونا إن البنات دي يعني إحنا لما تتوفى والدتي صاحبة البيت هتاخد الشقة، فوالدتي اقترحت إن أنا تكتبها بواحدة من أسامينا إحنا. فهل يجوز ان هي وهي على حياتها تكتبها وهو موجود اخويا بس عنده شقه ثانيه، بس هي بتقول كضمان مثلا فيما بعد لو واحده غضبت تقعد فيها
تكتب،
وهو عارف وهو يعني عارف بالموضوع دوت ان هي تكتبها.
يا اختي الكريمه، الشقه اللي مع اخوكي والدتي جايبها له ولا من كسبه؟
لا لا لا، من كسبي.
طيب الشقه
هو
دي
هو اخويا من ابويا مش من والدتي.
ايا كان الشقه اللي انتوا قاعدين فيها دي مش كانت بتاعه والدك؟
كانت بتاعه والدي.
طيب الشقه دي ايجار ولا تمليك؟
لا إيجار.
طيب والدتك عايزة تعمل عقد الإيجار باسمك في حال حياتها؟ طيب
وهو عارف وهو راضي.
طيب اسمع الجواب، بارك الله فيك. طالما هو أولا يا أخوانا عايز أنبه على حاجة، الورثة بيرثوا ما تركه الميت من منفعة أيا كانت مادية أو منفعة عامة. يعني إيه؟ في بعض الناس الطيبين عندنا في الريف يقول لك انا كنت واخد 3-4 فدادين من بتوع الاوقاف ايجار، هو لما ابويا مات انا هاخدهم، ما كانوش ملك ابويا، البنات ما لهمش حاجه. لا غلط، هذه المنفعه لم تكن لتاتيك الا من جهه ابيك، يبقى زي ما انت ليك فيها بقيت اخواتك لهم فيها. ابويا عنده شركه، خربت الشركه او قفلها بس اسمها التجاري معروف، جت شركه تانية اشترتها، اسم بس على الورق ده، يبقى كل الورثه ياخدوا فيه طبعا، لأن هذه المنفعة لم تكن لتأتيك أبدا لو لم يكن أبوك قد عملها وكسبها وتركها لكم. فأختي الكريمة بتقول لي الشقة دي بقى أمي هتكتب عقد الإيجار في حياتها باسمي وصحبة البيت راضية وموافقة وبقيت إخواتي راضيين وموافقين وأخويا الكبير كمان ربنا موسع عليه وراضي وموافق، إن كان في رضا كما تقولين فلا أرى في الموضوع حرج والله أعلى وأعلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل رزقنا كله حلالا طيبا، إنه ولي ذلك ومولاه. أخي المخرج في الكنترول بيقول الوقت انتهى وخلاص، ولذلك بيقول لي على عيني ماشي. ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك لكم وأن يبارك عليكم وأن يرزقني وإياكم أكمل الأدب وأحسن الخلق، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزي إيماني لفظ قرآني.